بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. نواصل الكلام عن شروط البيع، ونتكلم حاليا في شروط الثمن والمثمن. تكلمنا عن الشرط الأول والثاني، ونبدأ في الكلام عن الشرط الثالث في الثمن والمثمن. الشرط الثالث أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حال العقد. أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم. يعني لو لم يستطع البائع تسليم المشتري هذا المبيع أصبح هذا الشيء معدوما، ولا يصح كما نعلم بيع المعدوم. ودليله من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فبيع ما لا يقدر أو يقدر على تسليمه من الميسر، يعني دليل الآية ديت في استشهاد بالتحريم لما لا يقدر على تسليمه أن هذا البيع يعتبر من الميسر. ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، لأن المشتري مخاطر أصلا في هذا الشراء. قد يحصل عليه على هذا الذي لا يقدر على أن يستلمه، أو لا يحصل عليه. فإن قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقدورا على تسليمه، فسيباع في هذه الحالة بأقل من ثمنه حتى يصل مثلا إلى 50 أو أقل. فيبقى المشتري الآن إما أنه غانم أو أنه غارم. إن قدر على تسلمه فهو غانم، وإن لم يقدر على تسلمه فهو غارم. وهذه هي قاعدة الميسر. الميسر ما هو إلا ذلك. ففي هذه الحالة لا يجوز بحال من الأحوال أن يباع ما لا نقدر على تسليمه. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة في ذلك يعني أدلة تحريم هذا النوع أو هذا الشرط أو هذه الأصناف تحت هذا المسمى أن لا يقدر على تسليمه. وجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا، ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل، قد يستلمه وقد لا يستلمه، يبقى كأنه بيشتري شيء معدوم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وكونه أو وجه كونه غررا أن هذا المعدوم أو هذا المعجوز عن تسليمه كون إنه غرر، أن المعجوز عن تسليمه لابد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن تمكن المشتري صار غانما، وإن لم يتمكن صار غارما. وهذا هو الضرر الذي يقع نتيجة بيع الغرر. والذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غرر، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد شيء، يعطي الثمن ولا يجد المثمن. ولذلك فلا يصح بيع العبد الآبق الهارب من سيده، لأنه غير مقدور على تسليمه. فالبائع لا يستطيع تسلمه، والبائع لا يستطيع تسليمه للمشتري، والمشتري لا يستطيع تسلمه من البائع. وحتى لو كان هذا العبد الآبق معلوم المكان، يعني عارفين انه في بلدي، لكن فيش في امكاننا او في استطاعتنا ان احنا نسلمه الى المشتري، فقد يصعب العثور على هذا العبد. ولا يصح أن يباع الجمل الشارد وغيره طالما أن البائع غير قادر على تسليمه للمشتري. ولا يصح بيع الطير في الهواء. ولو أن شخصا عنده حماما مثلا من الأشياء التي يألفها الناس في بيوتهم وتؤنى في البيوت، وهذا الحمام قد طار من أبراجه، فهذا البيع لا يصح عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد هذا البيع لا يصح إن كان الحمام مش في الأبراج بتاعته، طائر مش موجود، فلا نستطيع بيعه. لما؟ لأن الحمام قد يعود وقد لا يعود، ممكن يصطادوه، ممكن يموت بأي وسيلة من الوسائل. يبقى في هذه الحالة المشتري إذا اشترى فإنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يتسلم هذا الحمام. ولكن بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أجازوا هذا البيع، لأن هذا الحمام معتاد على الرجوع، بيرجع كل يوم، يجي آخر اليوم بعد ما يأكل ويشرب يرجع تاني للبرج بتاعه، فقالوا بجواز هذا البيع. وإن لم يعد هذا الحمام أو يرجع هذا الحمام إلى أبراجه فسخ العقد، يبقى المشتري في هذه الحالة يأخذ ماله والعقد يعتبر مفسوخ. ليه؟ لأنه لم يحصل على ما اشتراه، لم يحصل على ما اشتراه. وكلمة الغرر التي تعرضنا لها الآن، يعني بعض الإخوة ربما ينزعج ببعض الأشياء التي لم يفهمها ككلمة الغرر التي ذكرناها منذ قليل. الحقيقة أن مثل هذه الأشياء ستأتي الدراسة فيها بتوسع وباستفاضة إن شاء الله، ولكن يعني نقول سريعا أن كلمة الغرر في اللغة هي الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه. يعني لما يتم طرف من الطرفين مش هيوافق ومش هيرضى، ليه؟ في خداع، فيكون من أكل المال بالباطل هذا النوع من البيوع، ويندلج تحته أنواع كثيرة من البيوع إن شاء الله سنعرفها في حينها. والغرر اصطلاحا أو فقها يتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه وعدم القدرة على التسليم. أي صنف من هذه الأصناف، يعني كان في غش أو خداع أو جهالة في المبيع أو عدم القدرة على تسليم المبيع، فهذا يسمى بيع غرر. وقال آخرون هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، يعني موجود ولا مش موجود، ما ينفعش نبيع، أو لا يعلم قلته أو كثرته، قليل ولا كتير، مش معروف قد إيه، أو لا يقدر على تسليم. كل هذه الأشكال أو الأصناف داخلة تبع بيع الغرر، وله أصناف كثيرة إن شاء الله سنذكرها في حينها. أما الشرط الرابع من شروط المبيع أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشتري برؤية أو صفة عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. يعني أعرف هذا المبيع بمواصفاته، سواء برؤية أو بصفة من المواصفات بالوصف يعني، أو باللمس أو بأي طريقة كما سيتضح الآن، سواء عند العقد أو قبيل العقد. قبل العقد، ولكن إذا كانت هذه المعرفة قبل العقد يبقى بنشترط جنبها أو معاها إن المبيع لا يتغير بعد رؤيته. يعني إن كان صنف من الأصناف اللي بتتغير بسرعة يبقى ما تصلحش الرؤية قبلها بزمن، وإنما الرؤية تكون مع العقد أو أثناء العقد أو عند العقد، لكن قبل مدة فربما تغير هذا المبيع وفسد، فلا تجوز هذه الرؤية أو لا يجوز البيع بما يتغير برؤيته بعد هذه الرؤية وقبل التسليم. يعني لابد من هذا التغيير انه يكون قبل الرؤية. يعني إن كان في تغيير أو فيه يعني شيء يختلف من وقت إلى آخر في هذا المبيع بيتغير، يبقى في هذه الحالة بنقول التغيير ده لابد يكون البائع والمشتري أو المشتري خاصة يعلم به. لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ومجهول العين. احنا قلنا الجهالة من الغرر، مجهول العين غرر لا شك في ذلك. وطرق العلم للمبيع، شيء اللي انت بتبيعه طرق العلم فيه هي الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. أما عن الرؤية فلا يشترط رؤية الكل، يعني عندك كومة من التمر أو كومة من البر، مش لازم بقى تشوف كل حباية، يعني مش ده اشتراط الرؤية. ولكن إن كانت رؤية البعض تغني عن الكل، ففي هذه الحالة نقول إن دي رؤية. يعني ما ينفعش بقى نمسك التمر ونمسكه تمرة تمرة ونتفرج عليها عشان يبقى البيع صحيح، لا، هذا يشق وهذا متعسر ويتعذر، وخاصة في البر مثلا. يعني لو شفنا كل حباية قمح عشان نوصل لإتمام العقد دي مسألة شبه مستحيل. يبقى بنقول إن كانت الثمرة دي أو المبيع ده رؤية البعض يغني عن رؤية الكل، ففي هذه الحالة يكون البيع إيه؟ صحيح. والرؤية تكون فيما يكون الغرض منه الرؤية، الرؤية تكون فيما يكون الغرض منه الرؤية، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه. وقد يجتمع، يعني انك عاوز تشم وترى او تسمع وترى، يبقى لابد من توافر الرؤية وتوافر السمع في هذه الحالة. والذوق فيما يكون الغرض منه الطعم، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه. يعني قطعة صوف عاوز تشوف الصوف جيد ولا رديء، بتلمس الصوف بتعرف الصوف ده تعبان ولا جيد. واما العلم بالوصف فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم هنا بالوصف، لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار وهي لم تخلق بعد، لسه ما ظهرتش ولا موجودة، وربما تكون أيضا يعني ما بداش لها أي، لا حتى الزهرة لسه ما طلعتش، يعني لسه النبتة صغيرة خالص، وممكن بيع السلم أو بيع السلف لهذه الثمار. وإن شاء الله في باب كامل عن بيع السلم إن شاء الله. يبقى بيع السلف أو بيع السلم ده هو بيتم عن طريق الوصف، الوصف المعلوم، وصف لهذه الثمرة. والناس إذا قيل ثمرة معينة من الثمار معلوم وصفها عندهم بصفة معلومة للجميع. ولكن يشترط في هذا البيع شرطان. الشرط الأول في هذا البيع اللي هو بيع السلم أو بيع السلف أو البيع اللي بالوصف، يكون فيه شرطين متوافرين: أن يكون الموصوف هذه الثمرة أو هذا المبيع مما يمكن انضباطه بالصفة، ممكن أوصفه وصف تام بحيث إن اللي يشوفه بعد كده ما يختلفش الوصف عن الحقيقة، لابد يكون موصوف تماما أو مما يوصف تماما. فإذا لم يمكن انضباطه بالصفة فسيحدث خلاف عند تسليمه كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف لأنه يختلف اختلافا عظيما. فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ألف جنيه وأخرى تساوي 10 جنيهات، فلا يمكن ضبطها بالوصف، ولكن هذه لابد من رؤيتها والتعرف عليه. فالوصف لا يكفي في مثل هذه اللؤلؤة أو في مثل هذه الخرزة، وإنما لابد من الرؤية للوقوف على حقيقته. والشرط الثاني، يبقى الشرط الأول بنقول إنه الموصوف يمكن مما يمكن انضباطه بالصفة، نقدر نوصفه أو يكون من الأشياء اللي توصف، لكن حاجة زي الجواهر ما نقدرش نوصفها وصفا تاما بحيث إن هي تتفق تماما مع حقيقتها. وأما الشرط الثاني أن يوصف وصفا تاما بحيث لا يحصل اختلافا عند التسليم. يعني هذا الذي يباع وكان في إمكانية البائع أن يصف هذا المبيع للمشتري، فلا بد من وصفه له وصفا تاما عند العقد أو قبيل العقد، يعني بوصفه الوصف منضبط تماما على الحقيقة التي عليها. ولكن إذا قال قائل الناس يسلفون في الثمار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن انضباطها بالصفة، انضباط الثمار بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن، مستحيل أو شبه مستحيل، إما متعسر أو متعذر. فالعلماء يقولون في هذه المسألة ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر بيعه بهذه الطريقة بطريقة السلم أو السلف، وذلك مأخوذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على هذا البيع، بل وتجويزه لهم بقوله صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى ذلك فهل يجوز بيع المصنوعات لضبطها بالصفة؟ الأشياء المصنعة زي التلاجة وزي الغسالة ومثل هذه الأمور، هل يجوز بيعها بطريقة السلم؟ إيه هو بيع السلم؟ بيع السلم عكس بيع الأجل، بيع السلام عكس بيع الأجل. برضو نبذة بسيطة عشان تبقى فاهم الاصطلاح فقط، لكن إن شاء الله تفاصيله ستدرس. عكس بيع الأجل، بيع الأجل الموجود فيه السلعة البضاعة المثمن والمعدوم أو الغير موجود فيه الثمن، الثمن. العكس في بيع السلام إن البضاعة مش موجودة والثمن هو اللي موجود، ده اللي اسمه بيع السلم. فهل يجوز طالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز للصحابة انه يبيعوا بيع السلم هذا في الثمار، يعني يجي على البستان ويشتري الفاكهة التي لم يبدو صلاحها، لسه ما طلعتش لسه ما ظهرتش، لكن الاحتياج الناس للأموال في هذه الأموينة للنفقة على الزراعة أباح الشرع وأجاز الشرع كرخصة من الرخص بجواز بيع السلم. يقول له أنا عاوز أشتري منك المانجا دي، ويبدأوا يتكلموا. لو قال له اشتري البستان ده كله ب10,000 جنيه قبل ما تظهر الثمار، البيع ده باطل على طول، في جهالة في غرر. لكن لو قال له انت هتاخد مني الكيلو من المانجا دي ب2 جنيه، يبقى البيع سليم، يبقى كيل معلوم او وزن معلوم بتمن معلوم، والتسليم يكون في الموعد المحدد او الموعد المعلوم. اما ايضا نقطة يعني ملحقة، اما ان قال له ساشتري منك ما يخرج من هذا الشجر شجر المانجو ب10,000 جنيه، ايضا
هذا البيع باطل. هذا البيع باطل ليه؟ لانه بيع مجهول ايضا. بيع مجهول. لكن ان بدع صلاح هذه المنجو خلاص اصبحت ناضجة اصبحت جاهزة للاكل، يبقى في هذه الحالة يجوز ان تباع كما او تخمينا او جزافا او تقديرا، كما سيظهر في بعض انواع التي سنذكرها ان شاء الله كالنخل وخرس النخل وما الى ذلك. الجواب عن السؤال المطروح هل يجوز بيع المصنوعات لضبطها بالصفة؟ الجواب نعم يجوز، فهي من اضبط ما يكون، وخاصة في الاشياء المتداولة بالاسواق. وقد يكون انضباط المصنوعات اكبر بكثير من انضباط البر والتمر والبيع بطريق النموذج او العينة. يعني كتب الفقه دايما بتكتب بيع النموذج ده بيع الانموذج، ويعني التصحيح اللغوي لها المفروض يتقال بيع النموذج او العينة اللي احنا بنسميه، حطين عينة وبنقول البضاعة اللي عندنا زي العينة دي. هل يجوز بيع بهذه الطريقة؟ المذهب مذهب الامام احمد انه لا يصح، وفي رواية اخرى يعني رويت عن الامام احمد انه هذا البيع يصح، لكن المذهب او المعروف في المذهب انه هذا البيع باطل لا يجوز بيع النموذج. والراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد في الرواية الاخرى انه يصح، طالما ان الكل بنفس مواصفات العينة بنفس مواصفات النموذج. يعني واحد بيبيع رز، ارز جاب لك عينة شوية في حفانه كده، فانت ممكن تشتري والعقد يكون صحيح بشرط ان الرز يكون او الارز يكون مماثل تماما لهذه العينة. ما يجيب لكش عينة من نوع جيد وتيجي تشوف الموجود تلاقيه رضيء، او التمر الكلام ده بيحصل كتير، يجيب لك عينة ممتازة ولكن لما تيجي تشوف الناتج في الكراتين او في السندي او ما الى ذلك بتجده رضيء، يبقى هذا بيع باطل على طول لا يجوز. فيشترط لصحة هذا البيع انه الاصل يكون مشابه او مماثل او من نفس النموذج. فاذا قال شخص الاخر بعت عليك الثلاجة الفلانية بكذا ولم يراها، فان البيع لا يصح. اما لو وصفها له او كانت من الماركات الموصوفة المعلومة للناس وكانت مما يمكن انضباطه بهذا الوصف كما ذكرنا، وصفها له وصفا تاما، فالبيع صحيح. واذا قال له بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل ام سكر ام ملح، فلا يصح هذا البيع لانه يجهل ما فيه، ولا يصح بيع حمل في بطن امه منفردة. ما تقولش ابيع الولدة اللي جوه البقرة دي لوحدها قبل ما تلد البقرة، وانما ان بيعت ضمن بيع البقرة فهذا جائز. لكن تقول ابيع الولدة دي لوحدها داخل البقرة فهذا لا يجوز، لان الحمل في البطن قد يكون واحدا او اكثر، وقد يكون ذكرا او انثى، وقد يخرج حيا او ميتا، فالجهالة فيه كبيرة والغرر واضح. فهو داخل في عموم نهي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع الغرر، وقد روى مسلم في صحيحه وابن ماجه والبخاري بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. يعني حديث خاص بالجزئية دي، ولكن هو داخل ايضا تحت عموم بيع الغرر. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع منفردا لانه مجهول، لان الدابة قد تدر او لا تدر، او انها لا توافق على حلبها اما برفسها برجلها او نطحها بقرنها، ولذلك فهو بيع غرر لأن الجهالة فيه متحققة وكبيرة. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما بيع اللبن في الضرع فمنعه أصحاب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والذي يجب فيه التفصيل. يعني جمهور العلماء على المنع، ولكن ابن القيم يقول يجب في هذا الأمر أن نفصل. فإن باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز منفردا. يعني شايفين الضرع منتفخ وممتلئ لبن، لا يجوز ان احنا نقول هنبيع اللبن ده اللي في الضرع ده بكذا، لا يجوز. ويجوز تبعا للحيوان، يعني لو اللي بيشتري البقرة دي بما فيها من لبن قال ان هي تساوي 3000 جنيه جاهز هذا الكلام. واما ان باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة بعينها او من هذه البقرة بعينها، او باعه لبنها اياما معلومة، فهذا من بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فانه لا يجوز. يعني ايه الجزئية دي؟ يعني انت شفت الضرع ممتلئ باللبن، هتقول له انا هشتري اللبن ده عدة ايام، اسبوع هشتري لبن البقرة دي اسبوع من الوقت، كل اسبوع كل يوم هاخد لبنها يوم ايه كل يوم. او انك هتقول له انا هاخد اللبن ده هوت العشر اصع او العشر كيلو او العشر ارتال الخارجة من الجاموسة ديت هاخدها. ما ادراك ان هي عشرة؟ ما ادراك بالكم الموجود؟ ولذلك انصرفنا الحكم على بيع الثمار قبل بدو صلاحها بالجملة. يعني النخل ده هشتري تمره كله قبل ما يطلع البلح او بعد ما طلع لكن لسه ما يتاكلش، ما ينفعش ان انا اقول ان انا هشتري البلح ده اللي لسه ما طلعش او لسه ما ظهرش بكذا الف، ما ينفعش. زي بالظبط مسألة اللبن الان، وما ينفعش اقول اقدره انا بقول انه اشتري العشر طن العشرة طن دول اللي هم في الشجر دول بكذا، لان قدرت اصع انا لا اعلم، او قدرت وزن انا لا اعلمه، او قدرت كيل انا لا اعلمه، في لسه في باب الجهالة او باب المجهول. لكن لما يبدو صلاحه لما يظهر قدام الناس يبقى في الحالة دي الموقف تغير. ولذلك كلام ابن القيم دقيق في هذه الجزئية، بيقول مرة تانية: والذي يجب فيه التفصيل في مسألة الضرع في البهيم، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز منفردا. أنا أشتري ده من غير تقدير ومن غير تخمين ومن غير مكيال ومن غير ميزان. ويجوز تبعا للحيوان، لو قال أنا أشتري البقرة دي بلبنها ماشي. وأما إن باعوا أصعا معلومة من اللبن يأخذوا من هذه الشاه العشرة لتر دول هاخدهم من البقرة دي أو من الشاه دي، برضو البيع باطل. أو أيام معلومة، انا هاخدها اسبوع هاخدها شهر، برضو البيع باطل لانك مش عارف هيطلع كم يوم، قليل كتير متعرفش. فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز. واما ان باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة من هذه البقرة، فقال شيخنا هو جائز، اي شيخ الاسلام التيمي. يعني ايه؟ يعني بيقول انا عم الحاج اشتري منك اللبن اللي طالع ده من الجاموسة، الكيلو بجنيه ونص، حدد عدد كيلوات. ما حددش، هشتري اللبن اللي طالع دوت الكيلو بكذا، حاجة مطلقة غير مقلل، لان ما عرفش كم كيلو هيطلع، لانه الجهالة لو دخلت على البيع تبطل ايه البيع. ولا يجوز بيع البصل والجزر والبطاطا والبطاطس تحت الأرض حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه مدفون في الأرض، فقد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، فهذا مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور العلماء. ده المذهب ومذهب الجمهور، لكن هو صحيح ولا لا نعرف. وعند المالكية فقط يجوز بيع المغيبات في الارض وان لم تقلع اذا بدا صلاحها. استويت والناس فهمت ان هي استويت، وطبعا الكلام ده بيتعرف من الورق حتى. وذلك بعد تكامل النماء او النماء. وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن القيمية ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مع المالكي، وهو الاصح لان عليه العمل من زمن قديم، ولا يرون بهذا جهالة، وان كان فيه جهالة فهي جهالة يسيرة لا تصل الى درجة الغرر الذي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان قام بعمل نموذج او عينة للارض فهو من باب الاولى والاصلح والاحسن. يعمل ايه يعني؟ حتة متر في متر كده يقوم يحرتها ويعرف البطاطس الموجودة او البطاطا الموجودة في العينة دي قد ايه، بحيث كبيرة صغيرة، بحيث يستطيع تقدير الموجود في الارض. واصحاب الخبرة في هذه المسألة يعني بيصلوا طبعا الى تقدير منضبط. ولا يصح بيع الملامسة، هذه الانواع ستدرس، لكن زي ما بنقول احنا بنحط خطوط عريضة لمسائل البيع ككل. ولا يصح بيع الملامسة، كأن يقول البائع للمشتري اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فلا يصح البيع، لان المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 او يلمس ثوبا لا يساوي الا 10، ففيه جهل او جهالة وغرر، وهو يشبه القمار. يقول يحط له شوية اتواب كتيرة كده على وبعدين يقول له اي توب تلمسه هيكون بكذا. في الحالة دي ممكن يلمس حاجة غالية، ممكن يلمس حاجة زهيدة رخيصة، يبقى ده مشابه للقمار بالظبط. ما انتش عارف ايه اللي موجود ايه اللي جاي. وايضا ان اكتفى المشتري بلمس السلعة فقط دون النظر اليها، كأن تكون مغطاة، يعني ده تفسير تاني لبيع الملامس اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان تكون مغطاة او في مكان مظلم، ويقوم اللمس مكان الرؤية فيما تجب فيه الرؤية. حاجة ما تتباعش الا مش شافة، يقوم يظلم له المكان او يخلف له الانوار او الى اخره، او يغطيها رحمكم الله، يوم المشتري يلمسها بدل ما ايه ما يشوف، فهذا ايضا من بيع الملامسة ولا يجوز. ولا يصح بيع المنابذة، المنابذة مثل ان يقول المشتري للبائع اي ثوب تنبذه علي فهو علي ب10، فالذي يختار البائع في هذه الحالة يكون اقل ثمن من 10، لانه البائع هو المتصرف في هذه المسألة، هو حاطط شوية اتواب وعارف كل توب تمنه ايه، فاللي هيرميه على المشتري، المشتري قال له انا هاخده منك ب10، قد يكون اقل من 10، ففي جهالة، ففي هذه الحالة ايضا لا يجوز. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. يبقى بالرغم من ان هذان النوعان، ان هذين النوعين فيهما غرر فلا يجوز بيعهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعهما باسمائهم. ولا يصح بيع الحصاة، كان يقول احذف حصاة فعلى اي شيء تقع فهو عليك ب10، في شوية حصى قدامه قول له خد واحدة وارميها على اي حاجة من اللي قدامك، طبعا على مسافة معينة بحيث ان هي ما يقدرش يتحكم التحكم المنضبط تماما، فلما تقع على اي شيء فهذا ايضا فيه غرر، فيه جهالة، بل هو ايضا من انواع القمار. واذا قال له احذف هذه الحصاة، تفسير تاني لبيع الحصاة، ارمي هذه الحصاة فأي مدى بلغته هذه الحصاة فهو لك بكذا، على قد ما تستطيع ترمي فهو لك بكذا. وأيضا هذا فيه جهالة وفيه غرر، لأنه بيختلف حسب قوة الرامي، في قوة ولا مفهوش اللي هتوصل الحصائل فين، أو اتجاه الريح. فلو اتجاه الريح معاكس للرامي المرمى يكون أقل من لو اتجاه الريح مع الرامي. هل يصح البيع في المحلات التي تبيع كل شيء بعشرة؟ طبعا الكلام ده موجود في السعودية بكثرة، وهنا بدأت المحلات تبيع. معلش كل حاجة في زينك ان شاء الله هتيجي، حتى بيع البطيخ على المكسر هنقوله ان شاء الله. هل يصح البيع في المحلات التي تبيع كل شيء بعشرة؟ نعم يصح البيع. بنقول كل شيء بعشرة في المحل ده، اي صح. ليه؟ لان المشتري لا يشتري الا وقد علم ما اراد، هو مش هياخد حاجة ما يعرفهاش، لا ده هيدخل المحل وهينقي اللي هو عاوزه، عاوز شنطة، عاوز قلم، عاوز مجموعة بنس للاولاد، عاوز اي شيء هياخده ويعرف هو اشترى ايه، فالجهالة انتفت، وعارف سعرها وعارف هو هياخد ايه، فما فيش غرر ولا فيه جهالة، يبقى البيع ده ايه صحيح. لكن لو اتى شخص، شوفوا الفرق بقى من الاثنين، لو اتى شخص بكرتون فيه نعال مثلا وطواقي وغطر كلها مخلوطة على بعضها، نحناش عارفين ده قد ايه وده قد ايه وده قد ايه، خدوا بالكم من المسألة دي لانها تفيدنا في اشياء تانية كتير. لو اتى شخص بكرتون فيه نعال وطواقي وغطر كلها مخلوطة، فقال كل شيء فيها او منها بجنيه، مع ان شوف الملحوظة ان كل الاتمان متساوية، ما قالش دي مجموعة من الغطر والطواقي والنعال والنعل بعشرة والطائية بخمسة والغطرة بخمستاشر، ما قالش الكلام ده، لكن الغطر موجودة والأحذية موجودة والنعال موجودة والطواقي موجودة وكلها متساوية في السعر، كل واحدة فيها بجنيه مثلا او بعشرة جنيه، فهل البيع ده يصح؟ نقول لا، البيع ده باطل، مع ان متساوية الاسعار. نعم ليه؟ لانه في جهالة، ما انتش عارف الطواقي قد ايه والغطر قد ايه والنعال قد ايه، انتش عارف الكم بتاعه. وقد يكون المشتري عاوز غطر تكون اكتر من الطواقي، او عاوز طواقي تكون اكتر من النعال، او ما الى ذلك، فهو يشتري شيء لا يدري عنه الا انه اصناف كذا فقط، لكن قدرها قد ايه كميتها قد ايه لا يعلم شيء عنها، ففيها جهالة ففيها غرر، فهذا البيع باطل. ولكن لو قال له في الكرتون عشر نعال وعشر طواقي وعشر غطر، حدد له، حدد له كل نوع او كل صنف كميته قد ايه وكل واحد بكذا، سواء بقى كان السعر متفق او مختلف، يعني سواء بقى كله بسعر واحد او سعر ده يختلف عن سعر ده يختلف عن سعر ده، فهذا النوع يصح لانه معلوم، لان هذا النوع معلوم. اما اذا لم يعلم قدر كل شيء من هذه الاشياء فالبيع لا يصح. يعني من زاوية تانية، لو تفتكروا لما تكلمنا في محاضرة البيع الربوية عن بيعتين في بيع، وقلنا من هذه الأشكال التي يقع فيها الجميع مسألة الحلاوة مشكل، الحلاوة المشكلة، بروح عند الحلواني أقول له اديني كيلو مشكل، بيديني كيلو المشكل ده مثلا بعشرة جنيه أو بسبعة جنيه أو بثمانية جنيه، فيها عدة أصناف وعدة أشكال، فيها نوع باثناشر وفيها نوع بسبعة وبثمانية وفيها نوع بثلاثة وباربعة وبخمسة، القدر بتاع كل نوع مجهول غير معلوم، فأصبحت بعتين في بيعة أو أكتر من بعتين في بيعة أيضا بتقع تحت هذا النوع من أنواع البيوع، أو وقع الشرط الخطأ فيها اللي احنا ذكرناه الآن، وهي الجهالة الغرر. يا ترى الكم بتاع الهريسة اللي هي باربعة جنيه اكتر ولا الكم بتاع الحمام اللي هو ب 12 جنيه. وزي ما ضربت المثل ساعتها وقلت لو معرفة اللي واقف في المحل هيحط لك هيتوصل يحط لك من حاجات الاصناف الغالية ويقلل من حاجات الرخيصة، لكن لما يكون ما يعرفك شيء هيزود لك في الحاجات الرخيصة ويقلل من الحاجات الغالية. فهو بيع مجهول لا تدع عنه شيء، بيع فيه غرر، فيه جهالة مش معلوم. وتقريبا معظم الناس بتقع في مثل هذا النوع من انواع البيوع المتعارف عليها او المألوف عند الناس. ولا يصح بيع بقرة من ابقاره بكذا دون تعيينها. قطيع من البقر اقول له خد لك واحدة بألف جنيه، منفعش، لازم تتعرف تتعين يتقال هي ده هي. فلا بد ان يكون المبيع معينا. او عبدا من عبيدي بكذا دون تعيينه. فاذا قيل ما حكم بيع بطيخة من كومة البطيخ دون تعيينها بثلاثة جنيهات مثلا، واحد مكون شوية بطيخ قدامه او ماشي بعربية بطيخ وبناري البطيخة بثلاثة او البطيخة بجنيه، فهل هذا النوع من البيع صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن البائع علم أن أغلى ما يكون في هذه الكومة بثلاثة جنيهات. اللي بيبيع التاجر ده أغلى حاجة في البطيخ ده هو هي بثلاثة، قد تقل قليلا ربع ولا نص، لكن أعلى حاجة فيها ثلاثة أو متعوضة بعد زي ما بقولهم. فلا غبن أي لا ظلم هنا، وأن المشتري تخير بنفسه، نقى هو يعني او وكل البائع بانه ينقله ما يريده. والناس تعرفوا على هذا النوع من انواع البيع ولا يرون فيه غررا ولا جهالة. وان وجد شيء من الجهالة القليلة فيعفى عنها لقلتها وسهولتها ويسرها. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. البطيخ ده انت شايف فيه حاجة؟ قال لا. طب ما يبقى بيع غرر، نقول لا. والاشياء كلها اللي مأكلها جواه، الرمان انت شايف الحب بتاع الرمان من بره؟ ما انت شايف. قال لا. طب ما انت بتبيع مجهول هنا هو. هنقول الكلام بقى هم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبرتقال وبيض وغير ذلك، لأن فتحه إفسادا له. لو اتفتح هيدفع ازاي؟ ولو قعد نص ساعة انت. وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا فتحنا هذه الأصناف وضاع المال، فسدت وضاع المال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على صحة بيع هذه الأشياء أمور. الأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. والحب مفهوم هو ايه؟ البر والشعير. البر والشعير ده الحبوب المعروف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد، طب احنا بنستند بهذا الحديث على جواز بيع البطيخ في بقشره ليه؟ بنقول يفهم من هذا الحديث انه اذا اشتد هذا الحب جاز بيعه. اذا اشتد هذا الحب نضج يعني جاز بيعه. والحب يكون في سنبله، الحب بيكون في السنابل، فاذا اشتد هذا الحب جاز بيعه وهو في سنبله، فاصبح كالرمان. يبقى الاستدلال من هذا الحديث بمفهومه وليس بمنطوق. ثانيا أن فتحها سبب في إفسادها، وهو إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. والسبب الثالث بجواز هذا البيع احتياج الناس لهذه الأشياء وحاجة البائع لبيعها. تصور أخي المسلم إن احنا قلنا الحاجات دي مش هنبيعها إلا بعد فتحها. تصور هذا التصور وتخيل هذا، هتفسد لفتحها، مين هيفضل يشتريها؟ ما فيش حد. طب والناس محتاجاها اصلا، ناس محتاجاها، وايضا البائع لو تركت عنده لانه رفض انه يفتحها، ما رضاش يفتح، والمشتري مش هيرضى يشتري، يبقى هتفضل عند البائع، يبقى في الحالة دي برضو حصل فساد، لا فساد، واصبح الناس في احتياج لبيعها وشرائها. المشتري عاوز يشتري والبائع عاوز يبيع، فهذا سبب من الاسباب التي اجاز بها الشرع هذا البيع.
والصلاة والسلام على رسول الله.
لكن هل يجوز اشتراط بيع البطيخ بفتحه وهو ما يسمى بالبيع على السكين؟ الجواب نعم، فقد يوجد بعض الباعة الان يقومون بفتح البطيخة من هذا البطيخ من هذه الكومة ويضعها امام الناس، فاذا رآها الناس حمراء او جيدة اشتروا منه، يعني جايب عربية بطيخ وبعدين ام جايب بطيخة كسرها وحطيها قدام الناس بحيث الناس تشوف ان البطيخة دي حمراء، فيقوموا يغتروا بانه البطيخة دي حمراء يبقى كل البطيخ زيها، فيقوموا يشتروا من هذا الانسان على اساس انه البطيخ كله بهذا الصنف. وهذا يشبه بيع النموذج كما ذكرنا والعينة. فاذا اشترط المشتري ان يفتح له البائع ووافق البائع جاز ذلك. احنا كنا الوقت من شوية بنقول انه فتح الاشياء اللي مأكلها بداخل قشرها منقول جائز ان احنا نبيعها بدون ما نفتحها، ولكن اذا اشترط بقى المشتري، وعشان نعرف اللي احنا عايشينه هل جائز ولا ممنوع، عشان ان كان ممنوع نبتعد عنه، فبنقول الان مشتري اراد شراء بطيخ فاشترط على البائع انه يفتح له هذه البطيخ، فهل في هذه الحالة البيع يكون صحيح ام لا؟ طالما ان البائع وافق جاز له ذلك للبائع والمشتري، لان هذه صفقة معينة، يبقى اشتراط على صفقة معينة، لان الشروط في البيع هنتكلم عنها ان شاء الله في الباب القادم مباشرة بعد ما ننتهي من شروط صحة البيع، هنتكلم عن الشروط في البيع، شروط في البيع غير شروط صحة البيع. اما اذا فعل البائع هذا النموذج فاخذ المشتري البطيخة دون فتح، يعني انا مطمئن بقى ده هو عامل لي بطيخة هي وطلع حمراء يبقى كل البطيخة احمر، وذهب بها الى البيت وفتحها فاذا وجدها بيضاء غير النموذج المعروض، فهل له ان يردها على البائع؟ يقول له لا انت ضحكت عليا، انت الوقت فاتح بطيخة حمراء وجيت افتح البطيخة اللي انت بعتها لقيتها بيضة، هل يصح ذلك؟ الظاهر له ان يفعل ذلك، يصح له ذلك، وهذا ان لم يكن شرطا لفظيا، لم يتفق على ذلك فهو شرط فعلي. لما؟ لانه البائع عرض نموذج لهذا البطيخ، وكأنه بيقول بعرضه للنموذج ده ان البطيخ كله زي ده، فان خالف الاصل النموذج يبقى مطلوب انه العقد يكون ايه بالحالة ديت باطل على طول مفسوخ، مش احنا قلنا الكلام ده من شوية؟ اما الشرط الخامس من شروط البيع ان يكون الثمن معروفا للعاقدين حال العقد او قبل، ان يكون الثمن معروفا معلوما، زي ما قلنا المبيع يكون ما فيهوش جهالة ويكون معروف، بنقول ايضا الثمن يكون معروف ومعلوم، ما يكونش الثمن مجهول. ما هو الفرق بين الثمن والمبيع او بين الثمن والمثمن؟ قيل ان الثمن ما كان من النقدين، فاذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن هنا يكون هو الدرهم، واذا قال بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن ايضا هنا او الدرهم هو الثمن. يبقى سواء انا خليت البيع هو الدرهم او الشراء هو الدرهم، ففي الحالة دي بنقول الثمن هو ايه؟ الدرهم. ده رأي من الاراء. وقال البعض الاخر من اهل العلم الثمن ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن هنا هو الدرهم، لانه اللي دخلت عليه الباء هو الدرهم. واذا قال بعت عليك درهما بثوب فالثوب هو الثمن، في الحالة دي يبقى الثوب هو الثمن مش الدرهم هو الثمن. وبعت عليك قلما بساعة، قلما بساعة، يبقى الساعة هنا ايه؟ الثمن. فالثمن هنا الساعة. وبعت عليك ساعة بقلم فالثمن هنا القلم، يبقى اللي دخل عليه الباء هو ايه؟ الثمن. وهذا هو الاصل حتى في عرف الناس، ان الثمن ما دخلت عليه الباء، فيشترط ان يكون الثمن معلوما كما اشترطنا ان يكون المبيع معلوما. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ولانه احد العوضين، فاشترط فيه العلم كالعوض الاخر. طالما انه احد العوضين يبقى لازم يكون معلوم، ولا نسيبه مجهول؟ لا، ممكن كان مجهول هيبقى فيه ايه؟ جهالة، غرر. واضح يا اخوة؟ يبقى لا يجوز. يبقى احد العوضين لابد ان يكون الاتنين ايه؟ معلومين، سواء المبيع يعني المثمن او الثمن الخاص بهذا المبيع. وانما يقال بهذا القياس لان العوض الاخر قد وردت فيه احاديث بعينها كبيع المجهول، بيع حمل في البطن كما ذكرنا، الحمل في البطن كما ذكرنا، او اللبن في الضرع كما ذكرنا. نص النبي صلى الله عليه وسلم على احاديث بعينها في المثمن، لكن لم ينص على احاديث بعينها في الثمن، فاخذ من الحديث العام الحديث المطلق اللي هو الغرر او نهى عن بيع الغرر صلى الله عليه وسلم، اخذ منه وقيس الثمن على المثمن في الاحاديث التي وردت فيها الاحاديث الخاصة بالمثمن. ولا يصح بيع ما ينقطع به السعر، فإذا قال أبيعك إياه بما يقف عليه المساومة فإنه لا يصح، لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو كبير. والكلام ده واقع بين الناس، يقول له أعلى سعر يجي لك أنا أشتري بيه، أعلى سعر يجي لك أنا أشتري بيه، بيع باطل، لأنه في جهالة. الثمن الوقت معلوم ولا مجهول؟ مجهول، يبقى لا يجوز. يبقى لابد انه الثمن والمثمن، الثمن والمثمن يكون معلوما. فالجهالة متحققة في الثمن هنا. وربما يأتي شخص يتناقش، يعني ايه يتناقش؟ يعني يزود في السعر، زود في السعر، يعني مزاد زي ما احنا بنقول بالعامية، حصل مزاد على سلعة معينة، فربما يندس شخص تبع البائع لزيادة السعر. يبقى في الحالة ديت بيشتري بتمن اعلى من حقيقته، ولذلك هنعرف فيما بعد ان شاء الله انه هذا النجش لا يجوز، بيع باطل ايضا، ما ينفعش لانه بيزود عشان يترفع سعر السلعة فلا يجوز بيع بعض. اما الشرط السادس والاخير من شروط الثمن والمثمن خلو الثمن والمثمن والمتعاقدين من موانع الصحة، ما يكونش في مانع لصحة هذا البيع كالربا، يعني ما يكونش هذا البيع ربوي وإلا أصلا البيع باطل طبيعة الحال. كأن يبيع صنفا من الأصناف الربوية الستة بأجود منه من نفس نوعه متفاضلا أو من نفس نوعه أو بنوع آخر نسيئة. بالأجل انفعش يبيع ريالات بجنيهات بالأجل ما تنفعش، لازم يدا بيد. والكلام ده طبعا عملناه في محاضرة كاملة وسمناها البيوع الربوية منذ عدة سنوات. أو غير ذلك من أصناف الربا زي بيع العينة، أخية الربا بيع العينة، وإن شاء الله سيدرس أيضا بالتفصيل والذي سوف نقف على جميع أصناف البيع الربوية فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله. وأيضا خلو ذلك، خلو هذه الأشياء الثمن والمسمن من الشروط الفاسدة في البيع، لأن دي موانع صحة، يعني لابد أن انتفاء موانع الصحة دي عن الثمن والمثمن والمتعاقدين. مثل ان يبيع سيارة على ان يستخدمها بعد البيع مثلا، او دارا على ان يظل مقيما بها مدة معينة، او ان يشتري المشتري على البائع في صلب العقد، يشترط المشتري على البائع في صلب العقد انه بيقرضه مبلغ من المال. الكلام ده كله بيوع باطل، وبطبيعة الحال سوف ان شاء الله ندرس هذه الشروط متى تصح، متى يصح الشرط ومتى يفسد الشرط ويبطل البيع هذا الشرط الفاسد، يعني الاسبوع القادم ان شاء الله. كما انه لا يصح بيع اضحية او هدي واجبين الا بخير منهما. انت اشتريت اضحية بس الاضحية دي كانت في حقك واجب عند من يقول بوجوبها، او كانت نادر عند من يقول بعدم وجوب الاضحية، يعني انت نادرت انك هتضحي السنة دي، فهذا النذر اصبح او الاضحية في حقك ايه واجب، والهدي واجب طبعا في حق القارن والمتمتع في الحج. اما ان اهدى وهو بحج حج منفرد فليس بواجب عليه، يعني هذا الهدي ليس بواجب عليه. فإن كان هذه الأضحية واجبة في حقه أو هذا الهدي واجب في حقه فلا يجوز بيعه إلا بأفضل منه، أنك تجيب أحسن منه. كما لا يصح بيع الموقوف بلا مصوغ، ولا بيع مرهون بلا إذن صاحبه قبل حلول أجله. واحد اشتري منك حاجة برهن مقابل السلعة دي، أخذت رهن عليه، فينفعش انك تبيع الرهن قبل الاجل قبل المعاد الا باذن من صاحبه، وغير ذلك من موانع الصحة كما سنعرف في دراستنا ان شاء الله. اما عن شروط الصيغة اللي هي الاجابة والقبول، يبقى احنا عرفنا الوقت شروط المتعاقدين وشروط المبيع او الثمن والمثمن الوقت بنعرف في عجالة شروط الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. ثلاثة، يبقى عرفنا شروط المتعاقدين كم شرط؟ اثنين. وشروط الثمن والمثمن كم شرط؟ ستة. شروط الصيغة ثلاثة إن شاء الله. الأول منها اتحاد المجلس. يعني اتحاد المجلس بأن يكون القبول في المجلس الإجاب. القبول لما يقول البائع بعتك هذا الشيء والمشتري يقول قبلت، يبقى القبول لابد يكون في نفس المجلس، ما يكونش في جلسة تانية، ما يروحش وبعدين يجي يقول له أنا موافق، لا ما ينفعش. يبقى هنا القبول ليس في مجلس الإجاب، فأصبحت هنا الصيغة باطلة، فأصبح العقد باطل، انفعش. فإذا قال البائع بعتك ثم تفرق من المجلس قبل القبول لم ينعقد البيع، ما تمش البيع الآن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والكلام عن الخيار ان شاء الله دراسته هتكون بعد الشروط في البيع. يعني ان شاء الله بعد ما ننتهي من الشروط في البيع هنتكلم عن الخيار بكل اصنافه وانواعه، بحيث انك بهذه الطريقة تكون فهمت كلام عام مجمل عن مسألة البيوع اجمالا، ثم ندخل في الفصول المتخصصة لاصناف وانواع واشكال البيوع ان شاء الله. الشرط الثاني، يبقى الشرط الاول قلنا اتحاد المجلس، الشرط الثاني الا يكون بين القبول والايجاب فاصل يدل على الاعراض عن البيع عرفا. يعني حتى لو هم قاعدين في المجلس لسه الاثنين، لكن حصل يعني اعراض من المشتري، قبول تأخر واتكلموا في كلام تاني خالص وبعدين قال له قبلت، ما ينفعش. ويجوز ان يتراخى القبول عن الايجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكر، لان الانسان قبل ان يبتاع يشتري الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فاذا قال بعتك ربما يتريس وتزول هذه الرغبة فيعرض عن الشراء. فلو تأخر القبول عن الايجاب فلا بأس ولكن بشروط، يعني تأخير بشروط، تأخير مشروط. الاول منها ان يكون في مجلسه، ما يكونش في مجلس تاني زي ما احنا قلنا في الشرط الاول. التاني الا يتشاغل عنه بما يقطعه، لا يتشاغل عن هذا البيع بما يقطع هذا البيع. فاذا قال بعتك هذه السيارة بثلاثين الفا، فقال مررت بالكلية، المشتري بقى بيقول له انا رحت الكلية ولقيت فلان ناجح وفلان راسب، وقعد يتكلم شوية بعدين ايه قال له قبلت، فلا يصح، لانه تشاغل او تشاغل عن هذا البيع بما يظهر انه ليس في رغبة في هذا البيع. فلا بد اذا من صحة هذا العقد من ان يعيد البائع الايجاب حتى يكون القبول عقب. يعني عشان يصحح بقى الكلام يقول له انا بعت لك كذا بكذا، يقول له قبلت. يعني لما ينوي الشاري بقى بعد الانقطاع ده والاعراض عن البيع عن الشراء ده، يبقى يعيد الصيغة مرة اخرى بحيث انه يصح العقد. التالت يعني التأخير يجوز بشرط تالت، وهو ان يطابق القبول الايجاب في الكمية وفي الجنس او النوع. فلو قال بعتك مثلا كتاب شرح ابن عقيل بعشرة، فقال قبلت رياض الصالحين بعشرة، يبقى هنا البيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لانه مش من نفس الجنس اللي بيبيعه البائع، وانما المشتري قال على صنف اخر او جنس اخر، لانه اختلف القبول عن الايجاب. وهكذا اذا قال له بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة، يبقى البيع هنا ايضا ما انعقدش، لانه في العدد او في الثمن اختلف، فالعقد باطل غير صحيح. اما الشرط الثالث من شروط الصيغة في الايجاب والقبول، ان يكون العقد الا يكون العقد مؤقتا ولا معلقا بغير مشيئة الله. أن لا يكون العقد مؤقتا، مثل قوله بعتك هذا البيت سنة، بيع سنة وسنتين وخمسة ده ما ينفع، ما يبقاش بيع، اسمه ايه؟ إيجار. أو بعتك أو اشتريت إن رضي فلان، أنا خلاص وافقت بس هسأل فلان، يبقى البيع لسه ايه؟ ما تمش، البيع ما تمش. واضح؟ يبقى اذا بهذه الطريقة نكون انتهينا من شروط صحة البيع بعد ان تكلمنا عن اركان البيع. وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم ان كان في العمر بقية، نتكلم ان شاء الله عن الشروط في البيع، ونجيب عن بعض الاسئلة ان شاء الله. رجل ماتت عنه زوجته وكان حين تزوجها قد وقع على قائمة بمبلغ معين، يعني قائمة المبولية والأجهزة المنزلية، فهي إذن من ممتلكاتها، فهل تخضع هذه الموجودات للإرث علما بأن الزوج لم ينجب منها أولاد؟ نرجو الإفادة. نعم، هذه الأثاثات أو اللي بيسموها قائمة بالأثاث، هذه ملكا للزوجة، فطالما أن للزوجة ممتلكات سواء كانت من العينيات أو من الأموال النقدية، فبعد كما ذكرنا من قبل بعد تجهيزها بكفنها أو غيره من مالها، وبعد سداد ما عليها من ديون، وبعد إخراج الوصية إن كان هناك وصية بما لا يزيد عن الثلث، فتوزع التركة على الورثة ومنها هذه الأجهزة. سؤال: هل ترك الراديو على إذاعة القرآن الكريم يعمل باستمرار من دواعي البركة في المنزل؟ يعني نقدر نقول بالجواز، أما حتة البركة ديت البركة من الله، ولكن إن كان فيه نص معين يدل على شيء معين من هذه الأمور، فيعني نستطيع أن نقول به. أما هذه المسألة لا نص فيها بمثل أنه له كذا أو يكون له كذا أو ما يوم القيامة يكون له كذا أو ما إلى ذلك، فلا نستطيع القول بذلك، ولكن بنقول بالجواز فقط. ما معنى اسم الله إنك حميد مجيد في التشهد؟ يعني أسماء الله التفصيل فيها أو أي كلام عن اسم من أسماء الله يحتاج لوقفة طويلة جدا، والحمد لله الشيخ علي حشيش بدأ في هذه السلسلة في خطبه ومحاضراته، فننصح الإخوة بحضور هذه الخطب والمحاضرات لفهم مسألة الأسماء فهما جيدا عقديا. كنت أصلي منفردا ثم أحدثت في آخر ركعة واستحييت من أن أخرج من الصلاة فأتممتها حركات فقط وأنا في نيتي أنني لا أصلي، ثم جاء شخص وركع خلفي على أنه مأموم ولا أدري ماذا أفعل، فظللت كما أنا حتى انتهيت من صلاتي، وقام هو ليتم صلاته، ثم صلى خلفه بعض الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما حكم صلاتهم وما علي أن أفعله حتى أكفر عما فعلت حيث أني أعرف أنني قد أخطأ؟ هذه طبعا يعني مسألة يعني محزنة ومخجلة للغاية، كون الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله. أنت واقف بين إيدين ربك، تستحي من العبد ولا تستحي من ربك؟ كيف يكون ذلك؟ يعني وأين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيها إذا وقف الإنسان في صلاته يكون وجهه تجاه وجه الله، فإذا كنت كذلك واستشعرت هذه المعاني كيف تجيز لنفسك إن يعني تصلي بلا وضوء؟ أما وقد حدث، طبعا يعني المسألة منتهية وعرف أنه أخطأ، لكن يعني المسألة شديدة وليست باليسيرة إن احنا نمرر هذا الأمر مرور الكرام. ف عليك أخي المسلم إن كان الوقت قريب، يعني المسألة لسه حصل النهاردة، وكنت عارف المصلي خلفك، فأعلمه بإنه صلاته غير صحيحة وإنه يصلي مرة تانية يعيد الصلاة وما بعدها، وان كان فات عليها وقت من الزمن يعني عدة ايام فاستغفر ربك ولا تعود لهذه المسألة مرة اخرى، يعني توب الى الله بشروط التوبة المعروف، لا تفعل مثل ذلك مرة اخرى بحال من الاحوال، حتى ان كنت واقف بقى في جماعة. يعني انت اذا كنت واقف منفرد واستحييت انك تخرج من صلاتك، فما بالك بقى لو كنت واقف في جماعة تبقى تعمل ايه؟ وكان واقف جنبك واحد عزيز عليك. وبعدين انت تصورك او في مخيلتك ايه؟ هو اللي جنبك ده ما بيخرجش ريح؟ مو انسان، انسان هل لا ينتقد وضوءه؟ هو ينتقد وضوءه كما ينتقد وضوءك، ايه المشكلة؟ كلنا على هذه الحالة، لما تخشى هذا العبد ولا تخشى المولى سبحانه وتعالى؟ يعني الصح في هذه الحالة ان تخرج من الصلاة بلا تسليم كما ذكرنا من قبل، لانه هناك لبس عند بعض الاخوة في هذه الجزئية، يا ترى لما اجي اخرج من صلاتي اسلم لما اخرج من صلاتي ولا ما سلمش؟ في اي سبب من الاسباب الخروج من الصلاة، لاي ضرورة من الضرورات الخروج من الصلاة، هل اسلم ولا لا؟ بنقول المسألة فيها تفصيل. فان كان الخروج من الصلاة بناقض من نواقض الوضوء قد تم، اخرج بلا تسليم. ليه؟ لانه خلاص ما عدتش في صلاة، هتسلم من ايه؟ واضح يا اخوة؟ لكن ان كان خروج من الصلاة وانت ما زلت على الوضوء، يعني في حريق والناس استجارت بك انك تيجي تطفي الحريق، يبقى بتعمل ايه؟ بتخرج من الصلاة. تخرج من الصلاة بايه؟ بالتسليم، لان المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ان مفتاح الصلاة التكبير وختامها تسليم، ختام الصلاة التسليم. ما ينفعش تخرج وتسيب الصلاة كده من غير ما تسلم، لانك ما زلت في الصلاة، يبقى عشان تخرج من الصلاة تنوي انك تخرج وتسلم، لان دي ختام الصلاة. اما ان خرجت من الصلاة رغما عنك خلاص انتهت المسألة، تسلم ليه؟ نرجو تذكرنا بفضل ايام عشر ذي الحجة وبعض الاعمال الواردة فيها. الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الاعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة، واختلف العلماء في افضل الايام، هل هي العشر من ذي الحجة او العشر الاخيرة من رمضان او ليلة القدر، والجمع جمع بين ذلك بعض اهل العلم وقالوا بان العشرة من ذي الحجة افضل الايام، والعشرة الاخيرة من رمضان افضل الليالي، لان بها ليلة القدر، وليلة القدر كما تعلمون يعني فيها الكلام كثير وتكلمنا اكثر من مرة فيه. اذا هذه الايام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه الاعمال الصالحة ما من ايام تكون يكون فيها العمل الصالح افضل من عشر ذي الحجة، يبقى كل الاعمال الصالحة مرغوب انك تعملها في هذه العشر، مرغوب انك تعملها في هذه العشر، كل الاعمال الصالحة، كل انواع البر تقوم بها. بعض الناس اعتادت ان هي تصوم في هذه الايام، ان اردت الصوم كنوع من انواع البر او الاعمال الصالحة فلا حرج ولا بأس، اما ان صمت بنية انها سنة فهذه بدعة. وضحت؟ يعني ما نويش ان دي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة ذي الحج، ولكن النية تكون ان الصيام هذا من الاعمال الصالحة. ومن اراد الاضحية فلا يأخذ من شعره ولا اظافره شيئا، في هذه الأيام، الأيام ديت، والحديث في صحيح الإمام مسلم، اللي أراد إنه يضحي هيدبح في العيد، يبقى ما ياخدش من شعره شيء ولا ياخد من أظفاره شيء، ولا تجوز الأضحية قبل صلاة العيد ولا في ليلة العيد، فإن فعل ذلك فهي لحم وليست بأضحية. في فرق يا إخوة كتير الوقت من الناس عشان زحمة الجزارين يقوموا يعملوا ويدبحوا ليلة العيد. طبعا الكلام ده باطل، ما ينفعش، مفيش أضحية كده، أصبحت لحم من اللحوم، واضح؟ يعني توكل إنها لحمة بس، لكن ما هياش أضحية ولا تجزئ عن الأضحية. وبالنسبة للأضحية كما هو معلوم توزيعها مفهوم، وأما المسألة التي يقع فيها كثير من الناس هي مسألة السن المجزئ في الأضحية، السن المجزئ. والسن المجزئ في الأضحية هي المسنة أو الثنية، والثنية من الإبل ما وصل سنها 5 سنوات، ومن البقر والجاموس ما وصل سنه 2، ومن الغنم 6 أشهر، ومن المعز 1. يبقى ما نجيش ندبح بقرة عندها 1 نسترخص وندفع تمن اقل، يعني عشان ما معناش فلوس كتير نقوم نعمل ايه، ندفع مثلا نجيب عجلة صغيرة ب1000 جنيه مثلا ونقول اه تجزي وخلاص، لا ما ينفعش. طبعا العيوب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في انها تمنع من الاضاحي تؤخذ في الاعتبار، يبقى مطلوب ان الاضحية تكون بالمواصفات المنضبطة شرعا. عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم، فامرهم ان لا ياخذوا الصدقه الا من هذه الاربعه: الحنطه والشعير والتمر والزبيب وما نصبه، ولا تجوز الزكاه في غير ذلك من الزروع والثمار. طبعا يعني احنا درسنا كتاب الزكاة ودرسنا كتاب الزكاة من قبل للمعهد السابق، وكان فيه تفصيل يعني زيادة عن اللازم، لكن طبعا الاخ السائل او الاخت السائلة يعني كما يقولون عاوز يفهم مسألة معينة، فام واخد حديث من المسألة وترك كل الاحاديث الاخرى او الايات الاخرى التي تدخل تحت هذا الحكم الذي يريده. فرب العزة سبحانه وتعالى عندما قال وآتوا حقه يوم حصاده، ما حدد رب العزة سبحانه وتعالى نوع معين من أنواع الزروع، وإنما كل ما يحصد فمنه زكاة. إذن المسألة ليست متوقفة على هذا النص الذي بين أيدينا، ولكن كما هو مفهوم مما يفهم من الأحاديث الأخرى أن الزكاة في كل ما أنبتت الأرض، وهذا مذهب الأحناف، بالرغم من أنه مذهب الأحناف في زكاة الفطر بنقول أنه جانب الصواب في إخراج القيمة، ولكن في هذه الجزئية فهي بما يقوم به الشرع، مراعاة مصلحة الفقراء والنافع للفقير والتوسيع على الفقير ومراعاة براءة ذمة الأغنياء، براءة ذمة الأغنياء دي مسألة مراعاة في الشرع. فمذهب الأحناف في هذه الجزئية مراعاة لمصلحة الفقراء وتوسيع على الفقراء. تصور انك مش هتخرج الا من الاصناف الاربعة دي، الزكاة، زكاة الزروع. يبقى في الحالة دي ضيقت على الفقراء، ولكن لو اخرجت مما تنبت الارض يبقى وسعت على الفقراء. والمسألة الاخرى زي ما ذكرنا من قبل، نقول لو انك سئلت يوم القيامة ليه ما خرجتش على هذه الزرعة الزكاة وفيها الزكاة، هتجاوب تقول ايه؟ كنتش عارف؟ فرض عليك انك تعرف، فرض عليك انك تتعلم. لكن لو انت خرجت في شيء ما يجبش فيه الزكاة، خرجت منه زكاة، تعتبر لك صدقة وليك اجر، صح ولا لا؟ يبقى بهذا المذهب، مذهب الاحناف اللي فيه توسعة على الفقراء وبراءة لذمة الاغنياء، نقول في مسألة زكاة الزرع. يعني تقريبا الاخ بيقرأ في الزكوات الايام دي برضو، بعد سؤال تاني بيقول، يقول صلى الله عليه وسلم في كل ابل سائمة، زكاة الابل يعني، في كل 40 ابن لبون، لا يفرق ابل عن صاحبها من اعطائها مؤتجرا فله اجرها، ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. ايضا هذه المسألة متعلقة بزكاة الماشية او زكاة الابل، فيعني لو الاخ اخذ مذكرة من الشيخ حسن الخاصة بالزكوات، اعتقد انه يجد فيها كل ما يشتهي في هذه المسألة. بالنسبة لرحلة التلاميذ الى حديقة الحيوان والمتاحف والاماكن الاثرية، ما حكم الشرع فيها وكذلك تصوير التلاميذ في هذه الاماكن؟ مسألة المتنزهات او الاماكن العامة التي لا نرى فيها الا الاختلاط الماجن وعدم الحرص على تعليم الطلبة او التلاميذ شرع الله في مثل هذه الاماكن، يعني انا اتصور لو مدرس ارغم رغم انفه على الخروج لمثل هذه مع الطلبة او التلاميذ، لانه ربما تكون تعليمات ما يقدرش يخالفها، فالافضل له ان يقوم بتعليم الطلبة والطالبات في هذه المرحلة شرع الله في هذا المكان، ويبدأ ياخد مناظر حية من او لقطات حية من الاشياء اللي بيشوفها، ويبدأ يعلم الاطفال الحرام والحلال من خلالها. ولكن ان كانت لمضيعة الاوقات وفي يدك انت التصرف في مثل ذلك، فلا يجوز ضياع الاوقات سواء للطلبة لتعويدهم على ذلك، انك بتربيهم على هذا المنهج الخاطئ، او لك انت ان كان الامر في يدك. اما مسألة الاثار او ما الى ذلك فلا يجوز بحال من الاحوال، وباي طريقة تفنن انك ما تذهبش لمثل هذا المكان، يعني اعمل بقى اجازة عرضة ولا اعمل شهادة مرضية ولا باي تصرف، يعني المسألة يعني لا تجوز. الرقبة والعمرة ان شاء الله نتكلم عنهم ان شاء الله، يعني جاية في شرحنا. احبك الله الذي احبتنا فيه. بالنسبة للأضحية، ما حكم الشرع في توزيعها؟ التلت والتلت والتلت، تلت لاصحاب الأضحية والتلت للأقرباء والتلت للفقراء. بالنسبة لقص الشعر وقص الاسفار، هل لرب الاسرة فقط ام لجميع الاسرة؟ ان كان هيضحي عن نفسه وعن الاسرة يبقى للكل، ان كان هيضحي عن نفسه فقط تبقى له فقط، يعني الحكم متعلق بمن يضحي. حكم حلق اللحية عند دخول الجيش جائز للضرورة، ضرورة وليست اصل. ما حكم صيام؟ لانه طبعا انت هتضر نفسك لو ما قمتش بهذا الكلام، يعني انت لو رحت الجيش وانت بلحيتك، الشهادة بتاعت المعاملة اللي انت تاخدها معروفة صنفاء ايه، لا تعرف تشتغل ولا تعرف تخرج بره ولا تعرف تدخل جوه موقوف الحال،
فطبعا يعني المسألة أصبحت ضرورة أنك تحلق لحيتك إذا كانت مسألة الجيش والوزر على من أمرك بذلك. ما حكم صيام التسعة أيام الأول من ذو الحجة؟ قلنا الكلام إذا اشترط المشتري على بائع البطيخ أن يكون حمراء ثم تبين المشتري بعد كسرها أنها بيضاء فهل يجوز للمشتري أن يرجع في بيعه أو يفسخه؟ إذا كان فيه اشتراط من هذا النوع من أنه يكسر أنه يكسر له وطلعت بيضة ما روش يشتريها ما هو لسه ما اشتراش. مش عارف ما يصل ولا ما يحصل عليه من ما يحصل من ضرائب وما تأخذه السجلات التجارية والأحياء حي شرق وحي غرب يمكن خصمها من زكاة التجارة؟ لا ما ينفعش انك تجعلها من الزكاة. التحرر من يمين بالصوم وإطعام المساكين كيف يكون إطعام المساكين؟ طبعا ما هوش بالصوم في الأول قلنا انت مخير بين ثلاثة واحدة منهم مفقودة الان اعتق رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوتهم فان لم تستطع كان الصيام 3 ايام فان لم تستطع واحدة من ثلاثة اللي فاتوا دول يبقى تصوم 3 ايام. طب الاطعام ازاي؟ انك تعمل اكلة تكفي 10 من الاكل اللي انت بتاكله من غالب الايه الاكل اللي انت بتاكله. ان كنت من اهل اللحمة يبقى يكون فيها لحمة، ان كنت ارديح على طول زي حالتنا يبقى ارديح. هل يجوز لمن يحلق يلتحق بالتجنيد ان يقصر لحيته؟ جدا جدا حتى يتم له الاعفاء. يعني التقصير زي الحال، وبعدين هم لما هتقصرها برضو ما بعدتش، وخاصة انك رايح ببطاقة فيها لحية دي لها نظرة عندهم، يعني البطاقة اللي فيها لحية لها نظرة، فما بالك بقى لما تروح بلحية كمان يبقى انت على طول من الجماعات اللي ايه مش عارف ايه. اعمل في التجارة ونقص صنف ما في المحل نتيجة الشراء، وجاء مشتري وطلب هذا الصنف واخذت منه ثمن وقلت له بعد ربع ساعة مثلا ارسل في اخزي، مع العلم ان هذا الشيء معروف في كل مواصفاتي ومتداول في السوق. بالنسبة لهذه المسألة هنقف عليها وقفة ان شاء الله في حينها، وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من ذلك يعني انه ده يدخل تحت بيع السلم او ما الى ذلك لانه موصوف ومعلوم وما الى ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء له رجل وقال يأتيني الرجل، كان بياع كان فاتح محل، يأتيني الرجل يطلب السلعة ليست عندي أبتعها له حتى أبيعها إياه؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا تفعل. البياع بيقول له أشتريها عشان أبيعها له، قال له لا تفعل صلى الله عليه وسلم. فنقف وقفة إن شاء الله عند دراسة هذا الموضوع لبيان الفصل فيه إن شاء الله. أسئلة كثيرة الحقيقة مش هنستطيع أن احنا نجاوب عليها كلها، ونجعل هذا آخر سؤال. سلعة تكلفتها 1 جنيه بيعت ب15 جنيه مثلا، هل هذا حلال ويسمى تجارة؟ يعني اعتقد المبالغة بالصورة دي يعني غير موجودة، ولكن ان وجدت وما كان فيها احتكارا لهذه السلعة ولا استغلالا لحاجة الناس لها فالبيع جائز. والله اعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.